بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنواصل دروسنا في شرح القواعد الفقهية على مذهب السادة الشافعية، وهذه القاعدة هي القاعدة السادسة من القواعد الأربعين التي ذكرناها بعد القواعد الخمس الكبرى، حيث قال: الحدود تسقط بالشبهات، وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، وأصلها من الحديث، وردا من طرق عديدة واعتمدا، لا فرق بين كونها في منفعة الواردة أو في طريق أو محل، لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، وشرطها القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. هكذا نظم هذا الشيخ الأهدر رحمه الله وأصل القاعدة، حيث يعني ذكر الفقهاء منها حديث أخرجه الترمذي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ثم قال الترمذي: وقد روي نحو هذا أو قد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له منفعة أو مدفعة. وذكر السيوطي في أشباهه حديثا نبويا شريفا: ادرأوا الحدود بالشبهات، أخرجه ابن عدي. لكن معنى الشبهة في تعني الالتباس. وقال الكمال بن الهمام: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت. وفي المعجم: الشبهة للالتباس، هو الشبهة الالتباس. وفي الشرع: ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو مع انعدام حكمه أو حقيقته. والشبهة أنواع، ولذلك هناك تقاسيم عند الحنفية وعند الشافعية وغيرهم. فالأحناف يقسمون الشبهة إلى شبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه، وإلى شبهة في المحل، فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا، فلا بد لتحقيق هذه الشبهة من الظن، فإن عدم الظن فلا شبهة أصلا، كظن حل وطأ المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال، فإذا قال الفاعل ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإذا قالت علمت أنها حرام وجب عليها الحد. وأما الشبهة في المحل وتسمى أيضا بشبهة الملك أو الشبهة الحكمية، ومثاله شبهة الملك بحق الأب إذا سرق من مال ابنه تعلق بالحديث النبوي: أنت ومالك لأبيك. قالوا: لا قطع على من سرق من ولده، لأن له في المال أو في مال ولده تأويل الملك. أو شبهة الملك لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فظاهر يعني لام التمليك يقتضي ثبوت الملك له، وهذا يمنع وجوب القطع لأنه يورد شبهة في وجوبه. والشافعية قسموا الشبهة أيضا إلى ثلاثة أنواع: شبهة في المحل كوطأ الزوجة الحائض، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم، لأن المحل مملوك للزوج ومن حقه أن يباشر زوجته، وإذا كان المانع له من قربانها كونها حائضا فهذا لا ينفي أنها زوجته وهي حلال له، وهذا يورث شبهة. وقيم هذه الشبهة يمنع عنه حد الوطء سواء اعتقد بحل الوطء أو حرمته، لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها حل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. والنوع الثاني من الشبهة: شبهة في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها زوجته. والنوع الثالث: شبهة في الجهة أي ما اختلف الفقهاء في حله وحرمته كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه فلا يعتبر الوطء في هذا النكاح المختلف في جوازه زنا يحد فاعله، بل يقوم الخلاف فيه شبهة تمنع الحد عن الفاعل. وسنأتي سنتكلم على هذا، أن هذا أيضا حتى فيه خلاف، كمن نكح امرأة أو وطأ امرأة يعني بغير شهود أو بغير ولي ولا شهود، خالف بعضهم فلم يجعله شبهة. والنتائج الأخذ بالقاعدة، أن الأخذ بالقاعدة إدراء الحدود بالشبهات، سقوط الحد عن الفاعل، وقد يعزل الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده ويسقط عنه حد السرقة ولكنه يعزر، ومن يأتي زوجته في دبرها يدرى عنه الحد الشبه في المحل ولكنه يعزر، وكذا من يأتي زوجته وهي حائض كذا يسقط حد القذف، بقذف من شهد 4 بزناها و4 أنها عذراء لاحتمال صدق شهود الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا، وسقط عنها الحد لشبهة البكارة، ومنها لو ادعى كون المسروق ملكه كما ذكر الإمام الشافعي أن هذا السارق الظريف فيسقط عنه الحد ولو لم يثبت ادعاؤه، ومنها لو رجع المقر بالزنا عن إقراره، والشبهة في القصاص، القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فيسقط بها كما سقط الحدود بها، فلا قصاص على من ذبح نائما وادعى أنه ذبحه وهو ميت وعليه الدية، ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله. هذه اللي ذكرها بعض، يعني ذكر منها شيخ الإسلام الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله في بعض كتاباته وفي بعض ما أخذنا عنه في الدروس، القواعد أو الوقيس في القواعد. ونرجع إلى ما قاله فقهاء الشافعية في هذه، فالحدود تسقط بالشبهات، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة ادفعوا الحدود ما استطعتم، قال وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيره من حديث عائشة ادرأوا الحدود عن المسلم ما استطعتم، فإن وجدتم المسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا ذكره في الإمام السيوطي في الأشباه. وثم ذكروا أن الشبهة على 3 أنواع: شبهة الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته فهذه يسقط عنه الحد، والولد أيضا نسيب، وشبهة المحل بأن يكون للواطئ فيه ملك، أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده ومملوكته المحرم. وإن كنا قد قلنا أن الراجح فيه القديم في هذه المسألة، كمن وطأ يعني من تحرم عليه بشبهة الملك، وقلنا هذه من المسائل المفتى بها من القديم على الجديد، فإنه يجب عليه الحد أيضا. وشبهة الطريق وهي الجهة التي أباح بها مجتهد، أي أن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين، كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهود كما ذكر ذلك في الروضة، واعتمده جم محقق كابن زياد وغيره. وإن خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال في التحفة بوجوب الحد في النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذا كل نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي وكالنكاح بلا شهود لشبهة خلاف أبي حنيفة في الأولى وشبهة خلاف مالك في الثانية. لكننا قد بينا لكم أن الإمام الإمام أبو حنيفة لا يقولون بأن المرأة يجوز أن تزوج نفسها على إطلاقه، وإنما قالوا هي أحق بنفسها فيما إذا عضل الولي، إذا لم يرضى بتزويجها فهي أحق بنفسها لظاهر الحديث. قال والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، وكذا يسقط الحد بقذف من شهد 4 بزناها، 4 شهدوا أنها زنت و4 أنها عذراء لاحتمال صدق بينة الزنا، واحتمال أنها أيضا عذراء لم تزل بكارتها بالزنا، وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة، ولا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده أيضا، وللشبهة أيضا، وأصل سيده وفرعه لشبهة الإيش الاستحقاق النفقة، ولا قطع أيضا بسرقة ما ظنه أنه ملكه أو ادعى، كما قلنا أنه لو ادعى كما قال إمام الشافعي أن هذا يسمى السارق الظريف. أو ملك أبيه أو ابنه، ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع نص عليه للشبهة، وهو النص الظريف. نعم، الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة، كما لو جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة، وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة. قال القفال: ولا تسقط الفدية بالشبهة لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة، فإنها تضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد، وتسقط الإثم والتحريم إذا كانت أو إن كانت في الفاعل دون المحل، وشرط الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها، كما ذكر ذلك التاج السبكي. ونعني بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق بالفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة، فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها. انتهى قوله. ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري الوطء، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة في هذا لضعف المأخذ وضعف المدرك عندهم، وهذا خلاف لا يعتد به، وإنما يراعى خلاف إذا كان له حظ من النظر. القاعدة السابعة: قال الحر غير داخل تحت اليد. وهذه قد ذكرناها في شرحنا للمنهاج، الفرق بين الفوات والتفويت. قال: ومن فروعها ما لو حبس شخصا حرا شهرا فلا يضمن منفعته بالفوات بل بالتفويت بخلافه العبد، فإنه تضمن منفعه بفواتها أيضا. يضمن الحر لا يضمن بالفوات لأنه ليس مالا، بخلاف العبد فإنه مال. أيوة. ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها فماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح، ولو كانت أما وجبت القيمة. ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع لأنه مال، أو أما إذا قاد وسرق حرا فإنه لا يقطع به لأن الحر لا يدخل تحت اليد. ولو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع قالوا فلا ضمان في الأصح، بخلاف ما لو كان عبدا. وهذا أيضا حين الشرح ذكرت لكم أن هذا فيه أيضا نظر، ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوة عليها لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد. ولو قام كل واحد منهم بين أنها زوجته لم تقم بينة، ليس لنا أن نقدم بينة زيد من بينة عمر من هي إذا كانت تحت عمر لما ذكرنا، لأن الحر لا يدخل تحت اليد. أيضا هنا قاعدة تأتي وهي: الحريم له حكم ما هو حريم له، وأصل ذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال الزركشي رحمه الله: الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه، وكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين، فإنهما حريم للعورة الكبرى، وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسل الوجه والرأس أو مسح الرأس، وغسل جزء من العضد مع الذراع وجزء من الساق أيضا مع الكعب ليتحقق الغسل كامل، وستر جزء من السرة والركبة ليتحقق ستر السرة والركبة، وإن كنا قد ذكرنا أن الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا تدخل بالمغية، وذكرنا الأوجه الثلاثة أيضا، أن بعضهم قال تدخل والثاني قال لا تدخل، والثالث قال تدخل إن كان من جنسها ولا تدخل إن كان من غير جنسها. وقلنا أيضا وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة، وهذا ذكرناه في القاعدة التي قبل هذه، وحرم نعم وحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض لحرمة الفرج أيضا كما ذكرنا في القاعدة التي قبلها، وهنا يأتي ضابط وهو أن كل محرم فحريمه حرام إلا حريم دبر الزوجة، وهو ما يكون بين أليتها، فإنه لا يحرم التردد به كما لا يحرم التردد بظاهر الدبر، فإنما حرم الوطء في الدبر كما في التحفة وفتح الجواد، ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور، فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك بالإحياء قطعا. ولذلك قد ذكرنا في هذه القاعدة التي قبلها أنه لا يجوز بيعه استقلالا، ويجوز بيعه تبعا، لأن الحريم لا يملك، فهو تابع وليس أصيل. وحريم المسجد حكمه حكم المسجد أيضا، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنوب على ما قاله بعض الفقهاء كالسيوطي، وإن كان قال ابن حجر وغيره إن حريم المسجد وهو ما يهيأ للإلقاء نحو قمامته ليس كالمسجد وهو المعتمد، وأما الرحبة التي بين فالجمهور على عدها من المسجد، وهي ما حجر عليه لأجله، أي تبنى لأجل المسجد ويحوط عليها وتتصل بالمسجد مع التحويط، سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو تحويط أو التحويط عليها، والله أعلم. وإن كنا قد قلنا أنه يجوز الاعتكاف فيها، وهذا من الفوارق التي ذكرها بعض العلماء. القاعدة التاسعة في هذا هي إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وذكروا لذلك فروع كثيرة، منها إذا اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب، وقلنا أن هذا يندرج الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فيرتفع حدثه الأصغر والأكبر، بخلاف ما لو لم يكن عليه جنابة فإنه لو اغتسل لا 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 يرتفع حدثه، وكما لو اجتمع جنابة وحيض فكذلك، فيكتفي بنية الجنابة عن الحيض، والجنابة وعكسه أيضا، أو اجتمع غسل كغسل جمعة وعيد فيكتفي بنية غسل العيد عن نية الغسل والجمعة، لأن كلاهما سنتان. ولو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك دخلت في كفارة الجماع على الأصح، ولو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند النووي، وإن خالف في ذلك الإمام الرافعي فإنه جعل أن الحكم النجاسة لها غسلة وحكم رفع الحدث له غسل، وعبر بذلك بأن الماء المستعمل في رفع النجاسة يكون يأخذ حكم المحل ويكون طاهرا لا طهورا. والإمام النووي قال كما ذكرنا لكم ذلك في فروع الفقه، وقلنا أن تكفي غسلة واحدة عند النووي واعتمده المتأخرون. ولو دخل المسجد وصلى الفرض ودخل وكان يريد أن يصلي التحية فإنها تدخل أيضا تحية المسجد فيه، وكذلك لو طاف القادم عن فرض أو ندب دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع. وكنا قد قلنا لو أنه أراد الوداع وكان عليه طواف الإفاضة فإنه يتوجه للفرض، أما هذا فإنهم قالوا لا يدخل فيه لأن كل منهما مقصود بنفسه ومقصودهما مختلف. وهذه قاعدة، إذا كان كل منهما مقصودا في نفسه وكان كل منهما مقصودهما مختلف فلا يدخل الأول تحت الثاني، بخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود، بخلاف جبرانات الإحرام لا تتداخل لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود بجبرانات الإحرام جبر هتك الحرمة، فلكل هتك يحتاج إلى 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 جبر، فاختلف المقصود. ولو زنى يعني وهو بكر مرارا أو شرب خمرا مرارا أو سرق مرارا كفى حد واحد، ولو زنى وسرق وشرب فلا تداخل لاختلاف الجنس، ولو قذف مرات كفى واحد في الحد في الأصح، ولو وطئ في نهاية رمضان مرتين لم يلزمه بالثاني كفارة، لأنه لم يصادف صوما، بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيا فإن عليه شاه ولا تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه. ولو لبس ثوبا مطيبا فقد رجح الإمام الرافعي لزوم فديتين، وصحح الإمام النووي واحدة لاتحاد الفعل، واعتبر الطيب تابع للبس المخيط. ولو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحدا، وتداخلت الحرمتان في حقه لأنها من جنس واحد كالقارن، إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد وإن كان قد هتك فيه حرمة الحج والعمرة، ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة. ولو وطئ بشبهة أيضا بكرا وجب أرش البكارة ولا تتداخل لاختلاف الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب فإن أرش البكارة تختلف ويجيبها، والمهر يختلف الموجب، البكارة يوجب جمال وإبل، والمهر نقد، والأرش للجناية، والمهر للاستمتاع. وقد علمت مما أوردناه من الفروع ما احترزنا عنه بقولنا من جنس واحد، وبقولنا ولم يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا. وهذا هو عبارة عن شرح القاعدة أو شرح للتعريف. القاعدة العاشرة عندهم إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه قد مر بعض الشروحات لها وبعض التعريفات، لكننا نضيف هنا قال من فروعها ما لو أوصى بطبل، قال وله طبل، له وطبل حرب، صح وحمل على الجائز، نص عليه الإمام الشافعي. ومنها لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالق فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية يقبل في الأصح كما مر معنا، لكن قد رجحنا خلاف ذلك. قال لكون الأجنبية قابلة في الجملة. ومنها لو 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 وقف على أولاده وليس له إلا أولاد، وليس له إلا أولاد، أو هذه الإعمال كم أولى من إهماله، لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد وليس له أولاد فإنه يحمل عليهم كما جزم بذلك الإمام الرافعي لتعذر الحقيقة وصون اللفظ عن الإهمال. ولذلك قال السبكي التقي والتاج محل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام، أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز يعني كان خفيا فلا يصار راجحا أو فلا يصير راجحا، بل الإهمال مقدم. من ذلك ما لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان له وعيدان قسي، فالأصح بطلان الوصية تنزيلا على عيدان له، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا. كذا فرق الأصحاب بين المسألتين. ولو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنت، هذه من المسائل التي قد مرت معنا في باب النكاح، أنه لو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح على الأصح، قال لكثرة الفواطم. لكن لو أن له ابنته واحدة أو كان قال زوجني ابنتك فاطمة وقال زوجتك فاطمة، فإنه في هذا يقبل. ويدخل في هذه القاعدة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس. ومن فروع ذلك ما لو قال أنت طالق ولم ينوي شيئا فالأصح الحمل على الاستئناف، لأنه أولى من الإيش، لأنه ما نوى التأكيد، وحمل الكلام على فائدة جديدة خير من حمله على الفائدة الأولى قد كما مر معنا في عدة أبواب. القاعدة الحادية عشر الخراج بالضمان، أيضا هو لفظ حديث صحيح أخرجه الإمام الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. معنى ذلك أنه لو كان قد هلك عنده كان هلك في ضمانه، فلذلك الخراج له. قال أبو عبيد في الخراج في هذا الحديث: غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله الزمان ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه لو هلك، فلو هلك كان هلك من ماله. وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغرم بالغرم أو في مقابلة الغرم. ومن فروعها إنما حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه، وما وصى له به فقبله، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة، كل ذلك يكون للمشتري دون البائع. وخرج عن ذلك مسألة وهي: ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى العبد جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه، وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولايات، والله أعلم. وأيضا يأتي معنا قاعدة في هذا هنا، وهو أن الخروج من الخلاف مستحب. ذكر الناظم أن الخروج من الخلاف مستحب، لعلنا نسرد الأبيات. قال: القواعد التي مرت معنا، قال: وباتفاق الحدود تسقط بالشهوات حسب ما قد ضبطوا، وأصلها من الحديث وردا من طرق عديدة واعتمدا، لا فرق بين كونها في منفعة واردة أو في طريق أو محل، التي قد سردناها وتكلمنا عنها. والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد، أيضا قد شرحناها. وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل، ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه التحريم، إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فعلما، والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، وثم حريم المسجد يجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. قلت: وقال غيره كابن حجر: لم يك كالمسجد وهو المعتبر، كذاك في الرحبة الخلف نقل، وهي التي تبنى له إذا اتصل وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. القاعدة التاسعة: إن يجتمع أمران من جنس عرف فرد ومقصودهما لم يختلف، دخل فرد منهما في الآخر، أي غالبا على خلاف الظاهر. والقاعدة العاشرة: وللكلام يا فتى الإعمال أولى من الإهمال فيما قالوا، لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى كلام حسب ما قد نبه قالوا، وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. والقاعدة الحادية عشر: الخراج بالضمان. ثم الخراج بالضمان وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن، لكنه خرج عن ذا ما لو ما عن ذا ما لوي اعتقت المرأة عبدا للقوي فلابنها ولاؤه، والعقل لو جنى على عصبة لها رأوا، وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطا ولا إرث له. والقاعدة الثانية عشر: الخروج من الخلاف مستحب، ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت، لكن مراعاة الخلاف تشترط لها شروط ولها الأصل ضبط، أن لا يكون في الخلاف موقعا ولم يخالف سنة لمن دعا، صحته كونه قوي للمدرك لا كخلاف الظاهري إذ حكي. ذكرنا في هذه المسألة في أكثر من موطن أن الخلاف مستحب، أن الخروج منه مستحب إذا كان ممكنا، أو إذا كان قال نأتي بشرح القاعدة، قال فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى، فمنها استحباب الدلك في الطهارة، لأن الإمام مالك يرى وجوب الدلك واستيعاب الرأس بالمسح مستحب، لأن الإمام مالك وأحمد يرى أو يرى وجوب المسح، وغسل المني بالماء للإمام مالك يرى أنه نجس ويجب غسله، والترتيب في قضاء الصلوات، لأن غير الشافعية يرون الترتيب، عند الشافعية لا يجب الترتيب ولا ولكن يسن خروجا من الخلاف، وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه، ذكرنا في هذا أنه يجوز خلف القاضي وخلف المؤدي وعكسه، والقصف في السفر يبلغ 3 مراحل، ذكرنا هذا، وتركه فيما دون ذلك لأن إمام أبي حنيفة لا يرى ذلك، وتركه للملاح الذي يسافر بأهله وأولاده خلافا لأحمد أيضا، وترك الجمع وكتابة العبد القوي الكسوب، أيوة، ونية الإمامة، نية الإمامة الإمام ينوي الجمعة، هذا واجب حتى عند الشافعية، لأن النية تجب في الجمعة وفي الصلاة وفي المنذور وفي المعادة وكذا، لكن هنا في بالنسبة للجماعة لا تجب النية عند على الإمام، تجب للمأموم، على المأموم لا على الإمام كما مر معنا، أيوة. واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الستر، لأن الحنابل يرون كراهة استقبال القبلة واستدبارها في البناء، مع أن الشافعي عندهم ليس مكروه وإنما هو خلاف الأولى، هذا في طبعا مع الساتر اللي هو في الأبنية، وقطع التيمم الصلاة إذا أرأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجمع الجميع، هذا عند الشافعية إذا كان في الصلاة فإنه لا يجب عليه قطع الصلاة، وإنما يجوز له أن 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 أن, أن يصلي وأن يستمر في صلاته، لقاعدة عندهم يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وكراهة الحيل في باب الربا ونكاح المحلل خروجا من خلف في حرمته، وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلف من أبطال من قلب بطلان الصلاة، وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر والاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك، كلهم لا يجوزون خلال الاقتداء في الصلاة غير الشافعي في القديم فقط، ولمراعاة الخلاف شروط، أحدها أن لا يوقع هذا الخلاف مراعاته في خلاف آخر، يعني إذا أن لا يقع هذا الخروج، أن لا يوقع هذا الخروج خلاف أو أعظم منه، من فروع ذلك أن الفصل في الوتر مثلا أفضل من وصله، لحديث لا تشبه الوتر بالمغرب، ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل يمنع الفصل لأنه وإن كان من العلماء من لا يجيز الوصل، قال السيوطي، قاله السيوطي، الأحناف منعوا الفصل، أيوة، وقال التاج السبكي وبفرض تجويزه كلهم لم يلزم منه ترك سنة ثابتة، ومن فروعها أيضا ما لو تقدم على إمامه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه لم يضره ويجزئه، لك تستحب إعادته خروجا من خلاف من أوجبها، وقد ذكرنا ذلك، أيوة، ومراعة هذا الخلاف أيضا لقوته على مراعاة الخلاف في البطلان بتكرير الركن القولي، كما ذكر ذلك ابن حجر أن التكرار الفعل يبطل، أما التكرار القولي فيه الخلاف، أما الثاني أن لا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة، ومن فروعه أن لا يسن، أنه يسن رفع اليدين في الصلاة، ولم يراعى خلاف من قال ببطلان الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أكثر من 100 صحابي. والثالث أن يكون قوي المأخذ المدرك، أي دليله قوي إذا استند إليه المجتهد. قال التاج السبكي: فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات، ونعني بالقوة وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بها، أو لا انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها. انتهى كلام السبكي. ومن فروع ذلك الصوم في السفر أفضل لمن لم يتضرر به، ولم يراعى قول داود الظاهري، لأن عند داود أن المسافر لا يصح أصلا صومه، فقال أنه لا يصح في المسافر لأن قال فعدته من أيام أخرى ولم يقدر محذوف فأفطرتم. وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة: إن المحققين لا يقيمون الخلاف أهل الظاهر وزنا. وقاله السيوط تبع للنووي التابع للإمام الحرمين، واعتمده ابن حجر الهيتمي. لكن الحقيقة والله أعلم أن الظاهرية من كبار الفقهاء، لكنهم قد يجمدوا على الظاهر، قد يجمدوا على الظاهر كما في هذه المسألة، وكما في إذا بال الإنسان في إناء ثم صبه في الماء، فإنهم قالوا لا يكون كمن بال في الماء، لأن فتفيد الظرفية أو تغوط، وقد جمدوا على الظاهر. وكان بعضهم قال لا يعتد برأيهم إلا من اعتد رأي العوام، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. القاعدة 13: الدافع أقوى من الرافع. هذه كما قال ابن حجر: دفع الشيء منع التأثير بما يصلح له لولا ذلك الدافع، والرفع إزالة موجود. يعني انتهى كلام الإمام ابن حجر. من فروعها: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان، وإن كان أصح أنه طهور، يعني الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل خبث، يعني لو كان ابتداء قلتين ووضع فيه باب مستعمل شف أنه لا يؤثر فيه، لكن قالوا لو أنه كان أقل من قلتين ثم استعمل فإنه يكون مستعمل ولا لا يكون طهورا. ثم إذا كوثر فهل يكون بعد ذلك رافعا أو يكون قويا؟ قالوا لا، الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. أيوة، وإن كان أصح أنه طهور استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعمل بلا خلاف. والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة وفي الأثناء رافعة، والدفع عندهم أقوى من الرفع. وإن كان هذه القاعدة سيأتي معنا ما يشكل ما ينقضها أو يأتي بمقلوبها أو بعكسها. وقال: ومن ذلك وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم، إذا وجد الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به إذا كان لا يجب عليه الإعادة، كما قلنا أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. ومن ذلك اختلاف الدين المانع من، إذا كان الدين هذا مثلا كافر مثلا، هل يجوز له أن يتزوج مسلمة؟ لا، إذا اختلف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء فورا، بل يوقف إلى انقضاء العدة، كما لو أسلم يهودي مثلا وتحته يهودية، أو كافر وتحته يهودية مثلا أو نصرانية أو غير ذلك. ومن ذلك الفسق يمنع انعقاد الإمام ابتداء، ولو عرض في الأثناء لم ينعزل، كما مر معنا أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. لكن قال الإمام ابن حجر في التحفة: الدفع أقوى من الرفع هذا غالبا، الدفع أقوى من الرفع هذا يعتبر غالبا، وخرج بغالبا أو بغالبا الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة، وعكسه الإحرام وعدة الشبهة، فهو أي الطلاق أقوى تأثيرا منهما. انتهى. يعني الإحرام وعدة الشبهة فإنهما لا يرفعان النكاح، وإنما يرفعان حل الاستمتاع. وبقي هناك قسم ثالث يقال له فاعل الأمرين، بمعنى أنه يدفع ويرفع، وذلك كالرضاع، فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه، كما إذا تزوج برضيعة فأرضعتها زوجته الكبيرة فإنه ينفسخ النكاح، والله أعلم. يأتي معنا أيضا القاعدة 14، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ومعنى ذلك أن فعل الرخص متى توقف على وجود الشيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر، وقد بينا هذا وقلنا المعصية تنقسم إلى ثلاثة: عاصي بسفره، وعاصي في سفره، وعاصي بسفره في سفره. فالعاصي بسفره قصد ابتداء المعصية بهذا السفر إلى منطقة ما، سافر ليزني أو يقتل أو يشرب الخمر، فهذا عاصي بسفره. أما العاصي في السفر كمن سافر للطاعة للجهاد أو للعمرة أو لزيارة الوالدين ثم عصى في أثناء السفر، فهذا كلنا يعصي وليس معصوم إلا الأنبياء. وعاصي بسفره في سفره كان أنشأ السفر طاعة ثم غير نيته بعد ذلك. ولذلك قالوا أن العبد الآبق والناشز والمسافر للمكس ونحوه عاصي بالسفر، فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به أي معلقة به ومترتبة عليه ترتب المسبب على السبب، فلا تباح فيه الرخص. ومن سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص في سفره أي مرتكب المعصية في السفر المباح، فنفس السفر ليس معصية ولا آثما به، فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح، ولهذا جاز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم، لأن الرخصة منوطة باللبس وهو للمحرم معصية أو وهو للمحرم معصية وفي المغصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبسا بل للاستيلاء على حق الغير، ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية بخلاف المحرم. قاله السيوطي: فعلم أن العاصي بسفره لا يستبيح شيئا من رخص السفر كالقصر والجمع والفطر والمس ثلاثا والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة، كذا قال السيوطي. لكن الأكل الميتة هنا قد يكون وجوب الأكل قد لأنه يوجبون عليه إذا كان سيؤدي إلى هلاكه، لكن قالوا قادر على التوبة. قال بل طرد الاستخري القاعدة في سعر الرخص فقال: إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئا منها، لكن ذهب عامة أصحابنا إلى أن إلى أنه يجوز الاستباحة، وفرقوا بأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية بخلاف السفر فإنه في نفسه معصية. وبالله التوفيق. من فروع القاعدة: ما لو استنجب مطعوم أو محترم أي له حرمة كالذي كتب عليه اسم المعظم أو فقه أو كتب حديث أو غيره أو علم شرعي، لا يجوز في الاستنجاء في أصح الوجهين عند الشافعية، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، فلا تناط بمعصية. ومنها: لو جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون، أيضا بخلاف ما إذا حاضت المرأة المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض، لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة. ومنها: لو 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 لبس قال المحرم الخف فليس له المسح، لأن المعصية هنا في نفس اللبس، ذكرها الإمام الأسنوي في الغازي. والقاعدة 15: الرخص لا تناط بالشك، ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي هذه في رحمه الله تعالى، وقررها أهل الفروع. ومنها وفروعها: وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح منها، ومنها وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة، وخرج عنها مسائل منها: الشاك في نية إمامه القصر إذا علق نية القصر على ما يفعله إمامه فتصح نيته، ويقصر المأموم إن قصر الإمام كما تقدم في الفروع وذكرنا هذا وشرحناه، وقلنا أنه في هذه الحالة يجوز له أو يباح له في التردد في هذه النية هنا. والقاعدة الأولى: ومنها لو شك في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع إذا ظن أنه القدر المعتبر في القصر، مع أن القصر رخصة وهو الشاك لهذه المسافة، لكن تغتفر في هذه، وهذه مما يخرج من القاعدة. وقالوا من القاعدة أيضا 16 الرضا بالشيء، رضا بما يتولد منه. من فروق قريب من القاعدة المتولد من المأذون فيه لا أثر له. ومن فروعها رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب، فهل له الخيار بعد ذلك في الفسخ كما في العيوب المشتركة التي بين مرت معنا في الجنون والجذام والبرص، وهي عيوب مشتركة، والعنة والجب في الرجل والرتق والقرناء بالنسبة للمرأة. قلنا فلا خير له على الصحيح، لأن الزائد ناشئ من أصل العيب وقد رضي به، فلما رضي بالعيب صار راضيا بالزائد منه. ومنها إذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون تأديبا فهلك بالضرب فلا ضمان، لأنه تولد من مأذون فيه. ومنها إذا أذن له المرتهن في الوطء فحبلت الجارية انفسخ الرهن لتولده من مأذون فيه. ومنها لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف وكان لم يبالغ مبالغة منهي عنها فإنه لا يفطر، لأنه تولد من مأذون فيه بغير اختيار، بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه أو في فمه لا لغرض الوضوء إنما للتبرد أو شيء، فإنه إذا سبق إلى 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 جوفه فإنه يضر. وكذا إذا سبق ماء غسل التبرد أو ماء المرة الرابعة من المضمضة لأنه زاد وتعدى وظلم والاستنشاق وبالغ فيه فإنه يفطر في جميع ذلك، لأنه غير مأذون أو غير مأمور به بل منهي عنه في الرابعة وفي المضمضة والاستنشاق. ومنها لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان. ومنها قال مالك أمره لعل هذه ليست من المسائل، قال ويستثنى من ذلك ما كان مشروطا بسلامة العاقبة، كالزوج إذا ضرب زوجته ضربا غير مبرح على امتناعها من التمكين وأفضى إلى الهلاك، فإنه يضمن بدية شبه العمد لأنه معذور له بضرب التأديب، وكالوالي في التعزير إذا مات به المعزر فيضمنه عاقلة الوالي، وكالمعلم فإنه مأذون له بتأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور، وهو مشروط بسلامة العاقبة، فإذا تلف المتعلم ضمنه المعلم. قال الشبراملسي ومن المعلم الذي له تأديب المتعلم الشيخ مع الطلبة، فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم. القاعدة إذن 17 السؤال معاد في الجواب. من فروع ذلك ما لو قالت طلقني بألف فقال طلقتك وقع الطلاق بألف، وإن لم يذكر المال في الأصح لأن السؤال معاد في الجواب. ومنها لو قال بعتك بألف فقال اشتريت صح بألف في الأصح. ومنها لو قيل له على وجه الاستفهام طلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به يؤخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا، ولو قيل ذلك على وجه الالتماس يعني كان أراد أن يخطب مثلا فقال له طلق زوجتك فقال فالتمس منه طلقت زوجتك التماسا، يعني السؤال يكون التماسا فاقتصر على قوله نعم، ففي هذه الحالة تطلق زوجته لأنه التماس، وإن كان فيه قولان طبعا أحدهم أنه كناية لا يقع إلا بني والثاني صريح وهو الأصح كما في المنهاج، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال طلقتها. ومنها مسائل الإقرار، فإذا قال لي عندك كذا فقال نعم، أو قال ليس لي عليك كذا فقال بلى، أو قال أجل في الصورتين فهو إقرار بما سأله عنه وخرج عن ذلك النكاح، فإذا قال زوجتك بنتي فقال قبلت لم يصح حتى يقول قبلت نكاحها أو تزويجها، لأن السؤال غير معاد في باب النكاح، وهذا بخلاف ما إذا قال زوجتكها بألف فقال قبلت نكاحها فإنه يصح لكن بمهر المثل. قال العلامة الخطيب الشربيني في قال وهذه حيلة في من لم يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر المثل. وقال الزركشي لهذه القاعدة قيد، وهو أن لا يقصد بالجواب الابتداء، ولهذا لو قال المشتري لم أقصد بقول اشتريت بجوابك أو اشتريت جوابك، فالظاهر كما قاله في البحر القبول، أي قبول قول المشتري، فلا يلزمه الألف ولا يصح البيع. قال إمام الحرمين: لو قال طلقتك بعد قولها طلقني بألف، ثم قال أردت ابتداء طلقها، أو قال لا، قال إمام الحرمين: لو قال طلقتك بعد قولها طلقني بألف، ثم قال أردت ابتداء طلاقها، قبل منه وله الرجعة، ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها. قال الشربيني: ولو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جوابا. انتهى. القاعدة 18: لا ينسب لساكت للساكت قول لا إله إلا الله. هذه أصل وقاعدة من قواعد الإمام الشافعي، وهي عبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: لو سكت عن مطعمته، لو سكت، أو قالوا: لو سكت عن مطعمته لا يسقط المهر قطعا، أو عن قطع عضو منه، أو إتلاف شيء منه من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك. ولو سكتت الثيب عن الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا، ولو علم البائع بوطأ المشتري الجارية في مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح، ولو حمل من مجلس الخيار ولم يبطل خياره في الأصح. قال: لم يبطل، نعم. وخرج عن القاعدة صور، منها البكر سكوتها في النكاح إذن الأب، فالجد قطعا، فسائر العصبات فالسلطان في الأصح، للخبر إذنها صمتها، ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه، يجعله كالمنكر، لكن لا بد من الكلام، من أن نكون لا يكون إلا من القاضي الناكل، وترد اليمين على المدعى، على المدعي، فيحلف ويستحق ما ادعاه. منها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعلا بل سكتوا انتقض فيهم أيضا. ومنها لو رأى السيد عبده يتلف مال غيره وسكت عنه ضمنه. ومنها إذا سكت المحرم على حلق الحلال لرأسه مثلا مع القدرة على منعه لزمه الفدية في الأصح، لأن الشعر في يده بمنزلة الوديعة فيلزمه دفع مهلكاتها. ومنها لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع، ولا يشترط أن يعترف بأن البيع سيده في الأصح. ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح عند الفقهاء. قال إمام الحرمين: بشرط أنه لو عرض على القارئ تصحيف أو تحريف لرده. أيوة، انتهى. ومنها مسائل أخرى ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني، أكثرها على ضعيف، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق، وبعضها فيه نظر، وألف فيها بعض العلماء مؤلفا خاصا. وممن عني بجمع شيء في هذه المسائل الجعبري في 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 منظومته، التي منها قوله: قاعدة سكوت ذي التكليف ليس رضا في شرعنا الشريف فيما سوى مسائل، فمنها صمت رسول الله عن أن ينهى عما جرى يذنها بحضرته والمجمعين بعده من أمته، والبكر في النكاح حين تجبر فإذنها صماتها لا ينكر، كذا التي ليست بدي إجبار سكوتها رضا عن المختار. ومن هنا يؤخذ أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يقول بإجماع لا بالإجماع السكوتي، بل لا يقول بالإجماع من أساسه، ونحن قد نبهنا في هذا مرارا، لكن بعض الطلاب مصر على أن الإمام الشافعي يقول بالإجماع، وهو قد نص الإمام الشافعي في كتابه خلاف مالك وخلاف العراقيين على ذلك، وإنما قال: يكفيكم أن تقولوا أو يسعكم أن تقولوا لا بحثنا فلم نجد مخالف. وحين أكثر من ذلك قالوا له: ألا تقول أنت بالإجماع؟ قال: بلى، الإجماع كثير ولله الحمد. كالظهر كالظهر أربع، والمغرب ثلاث، والصلوات خمس، ووجوب صوم رمضان وإلى آخره. قال حيث تقول: إذا قلت أجمع لم تجد من يخالفك هذا الرأي. فهو يرى أن الإجماع يكون في المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، هذه التي إذا قلت أجمع لا تجد من يخالفك فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.